الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قتال الجاني وبطن المرتد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر المصنف رحمه الله في الباب الأول الأحاديث الواردة في أحكام البغاة، وهم الذين يخرجون على الأمة وعلى ولاة الأمور ويشفون عن الطاعة، ذكر في هذا الباب الأحاديث الواردة في أحكام الذين يعتدون على الأفراد، يعتدون على الأفراد إما لسفك دمائهم وإما لانتهاك أعراضهم وإما لأخذ أموالهم. فدين الإسلام دين كامل قد شمل كل أحكام الحياة، وكفل لهذه الأمة حرمتها وحمى حماها، فليس لأحد أن يعتدي عليها في أمنها واستقرارها ولا في حرماتها. فقوله باب قتال الجاني، قتال الجاني وهو المعتدي على الناس، فهذا المقاتل يدافع في القتال ولو أدى هذا إلى قتله. نعم. والمرتد يأتي بيانه إن شاء الله. نعم.
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه.
نعم. هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، دون ماله فهو شهيد. هذا دليل على حرمة الأموال وأن دين الإسلام يكفل حرمة الأموال لأصحابها. فمن أراد التعدي عليها فإن الإسلام أعطى الصلاحية لصاحبها أن يقاتل هذا المعتدي دفاعا عن ماله. فإن قتل المعتدي فهو في النار كما في الحديث، وإن قتل المعتدى عليه فهو شهيد، له حكم الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على مقاتلة المعتدين على أموال الناس، ويدل على أنه لا ضمان، على أنه لا ضمان في قتل المعتدين، وأنه هدر. ودل على أن من قتل دون ماله فإنه ينال أجر الشهادة عند الله، بمعنى أنه يرقى ثواب الشهيد. الله جل وعلا قال في الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. فهو ينال هذا الأجر العظيم في دفاعه عن ماله. وأما في الدنيا فإنه يعامل معاملة الأموات، يغسل ويكفن ويصلى عليه، خلاف شهيد المعركة فإنه كما سبق لا يغسل، بل تترك عليه دماؤه ولا تنزع عنه ثيابه، وإنما يكفن بثيابه التي قتل فيها، ولا يصلى عليه بل يكفن على هيئته يوم قتل ليلقى الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة المشرفة. هذا شهيد المعركة. أما الشهيد دون ماله فهذا له أجر الشهيد في الآخرة، لكن في الدنيا له أحكام جنائية. نعم. ودل هذا على تحريم الاعتداء، دل هذا الحديث على تحريم الاعتداء على أموال الناس. نعم.
وعن عمر بن الحسين رضي الله عنه قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا فعصى أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته فاختصم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعص احدكم كما يعص البحر لا ثنية له. متفق عليه واللفظ لمسلم.
وهذا الحديث ايضا في ان يعلى بن اميه رضي الله عنه اقتتل مع رجل، جاء في الروايات ان هذا الرجل كان عاملا عنده، اقتتل معه يعني تضارب لخلاف حصل بينهما، فتضارب فعض احدهما يد الاخر، عض احدهما يد الاخر، الذي عضت يده نزع يده من فم العاض فنذرت ثنية هذا العار، نذرت ثنيته. معلوم مما سبق أن الأسنان فيها الدية، كل واحد 500 ريال. فجاء هذا الرجل الذي نزعت ثنيته يطالب بها عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد الحكم فيها إما بقصاص وإما ببيع. النبي صلى الله عليه وسلم استنكر هذا الفعل وأنه من فعل الحيوانات، ألا يعض أحدكم يد أخيه كالفحل، يعني ذكر الإبل، اذهب لا دية لك. فأهدر صلى الله عليه وسلم ثنية هذا العار، في حين أنه لو اعتدى عليها أحد وكسرها أو اقتلعها فيها الدية، لكن هذا العار هو السبب، هذا العار هو السبب فيه، لأن الرجل المعروض أراد أن يدافع عن نفسه. هذا وجه الشاهد من الحديث، الرجل الذي عضت يده أراد أن يدافع عن نفسه، فترتب على ذلك سقوط ثنية العار. فأهدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن للإنسان أن يدافع عن نفسه، معلوم له أن يدافع عن نفسه، فإذا ترتب على مدافعته عن نفسه تلف شيء فإنه أثم. يعني ما ترتب على المأمون فهو غير مضمون، أبي قائل. فللإنسان أن يدافع عن نفسه، فلما حر يده لم يجد بدا إلا أن يرجع يده بقوة، رتب على ذلك سقوط ثمينة العار، أهدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن الجاهل والمعتدي لا ضمان على من تخلص منه ولو بجناية كانت مضمونة في الأصل. وفيه دليل على النهي عن التشبه بالحيوانات، الله كرم هذا الإنسان لا يتشبه بالحيوانات والسباع، يعرف الناس بأسنانه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة اطلع عليك بغير ابن فحذفته بحصاة ففقعت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان: فلا أذية له ولا قصاص.
وهذا أيضا في نوع آخر من أنواع الجناية على الناس، وهو أن يحاول شخص أن يطلع على بيوتهم وما بداخلها فينظر في بيوت الناس، ينظر في بيوت الناس إما من خصاص الباب أو من نافذة أو من سقف أو من مرتفع، يطل على بيوت الناس ليسبر عوراته. وقد يستعمل المناظير، بعض الفساق يستعملون المناظير في النظر إلى عورات الناس، فالذي يفعل هذا يكون جانيا، يكون معتديا. ولصاحب البيت إذا شعر به أن يحذفه بحصات، أن يحذفه بحصات، فلو صادفت هذه الحصات عينه وقطعتها فلا شيء في ذلك لأنه أنا معتدي، مع أنه ثبت بالحديث أن العين هي نفس الدين، لكن عين هذا الجاني هدر لأنه معتدي ولأن صاحب البيت يريد الدفاع عن عورته. فدل هذا على أن الذي يطل على بيوت الناس على تحريم، دل هذا على تحريم الترصد للاطلاع على بيوت الناس من أي طريق، ودل على أن لصاحب البيت أن يحدثه بحصار، يقدر ما يحدث حصار صغيرة يعني، فلا يجوز له أن يرميه برصاص، يرميه بالرصاص من البندقية أو من السلاح أو بحجر كبير، إنما أدنى النبي صلى الله عليه وسلم بحجر لما يقدر باليد أو الأصابع لتنبيه على جريمته نجري أن يقف. أما لو أنه أطلق عليه النار أو رماه بحجر كبير فهذا لا يجوز، هذا مضمون لأنه غير معلوم به. يحلف أو يحلف لا يجد على ذلك. فإن ترتب أن الحصاة صابت عينه وانفقحت عينه فإنها هدر، لا دية فيها ولا قصاص، لأن ما ترتب على المعلوم فيه فهو غير مضمون لقاعدة شرعية. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته عليه الصلاة والسلام رجلا يريد أن يطلع على بيت الرسول من خصاص الباب، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مدرعا معه وقال لو علمت أنك تعمدت هذا لقطعت عينك، لو علمت أنك تعمدت هذا أفقأت عينك بهذا. دل هذا على تحريم، على حرمة بيوت الناس وتحريم الاطلاع عليها لأي وسيلة، لأن الناس في بيوتهم لهم حالات مع نسائهم، في حالة نومهم، في حالة وضعهم لثيابهم، في أشياء لا يريدون الاطلاع عليها. البيوت لها حرمة، ولهذا أمر الله بالاستيلاء، يريد الدخول على بيت الإسلام لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا تسلموا على أهل. البيوت لها حرمة ولن تساهل فيها، يجب على الجيران أن يحافظوا على هذه الحرمة ولا يطلوا على بيوت جيرانه، والعاقل مع الطريق لا يجوز له أن يقف أمام الباب إذا كان مفتوحا أو فيه شيء من الخصاص والبرد، يقف متعمدا لينظر، كلها حرام ولا يجوز. ومثل أيضا الاستماع، الاستماع إلى كلام أهل البيت، وفي الحديث من استمع لحديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآمك يوم القيامة، والآمك هو الرصاص المذاب، فلا يجوز التصمت على الناس والاطلاع على عوراتهم بغير حق. نعم.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حفظ الروائح بالنهار على اهلها، وان حفظ الماشيه بالليل على اهلها، وان على اهل الماشيه ما اصابت ماشيتهم بالليل. وقال احمد والاربعه الا الترمذي وصححه ابن حبان وفي اسناد اختلاف.
وهذا حفظ المزارع، حفظ المزارع غير الإنسان أن يعتدي على مزارع الناس وأشجار الناس. وهذا الحديث فيه أن على أصحاب المواشي حفظها بالليل، لأن الناس ينامون، أصحاب المزارع ينامون، فيجب على أصحاب المواشي أن يحفظوها بالليل لئلا تذهب هذه المواشي وتأكلها بالليل، وأهلها نائمون. وأن على أهل المزارع حفظها بالنهار، لأن الناس في النهار هم مستيقظين، وأهل المواشي بحاجة إلى أن يرسلوا مواشيهم إلى الرحم. أهل المواشي بحاجة النهار إلى أن يرسلوا مواشيهم للرعي، ولا يؤمرون بحبسها ومنعها من الرعي، فهذا فيه العدالة التامة. في هذا الحديث عدالة الإسلام، فإنه لم يظلم أصحاب المواشي ولم يظلم أصحاب الزروع. فلو أن ماشية ذهبت بالليل وأتلفت زرعا فإن صاحب الماشية يضمن الزرع، يضمن ما نقص من الزرع أو تلف من الزرع بنص هذا الحديث. ولو أنها أتلفت شيئا من النار فلا ضمان، لأن المفرط هو صاحب الزرع. أما في الليل فالمفرط هو صاحب الماشية. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل نوع الحكم الذي يناسبه، وهذا من عدالة الإسلام والدقة في الأحكام. وذكر الله مثل هذه القصة في القرآن في قصة داود وسليمان عليهما السلام. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان كلنا آتينا حكما وعلما. وذلك أن قوما لهم غنم وقوم لهم مزرعة، فلما كان في الليل انطلقت هذه الغنم ونفشت، يعني والنفش والرعي في الليل نفشت في المزرعة فأتت عليها، فجاءوا إلى داود عليه السلام ليحكم بينهم. فداود عليه السلام حكم بأن على أصحاب المواشي أن يسلموها لأصحاب المزرعة عوضا عن مزرعتهم التي أتلفت، لأن عليهم ضمان. سليمان عليه السلام فهمه الله، يعني فقهه الله في هذه القضية، فقال على أصحاب المواشي أن يسلموها لأصحاب المزرعة ينتفعون بها بألبابها ومنافعها، وعليهم أن يعملوا على المزرعة حتى ترجع كما كانت، ثم إذا تكاملت المزرعة وعادت فإن أهل المواشي يسلمون أصحاب المزرعة مزرعتهم، وعلى أصحاب المزرعة هم يسلموا أصحاب المواشي ماشيتهم. هذا حكم سليمان عليه السلام. ففهمناها سليمان، بدل أن تصادر الأغنام فإنها تعطى لأصحاب الزرع ينتفعون بها، وأصحاب الأغنام يعملون على الزرع حتى يتكامل كما كان، ثم كل يأخذ ما له. هذا دليل من القرآن على مثل ما دل عليه الحديث، أن أصحاب المواشي يضمنون ما أتلفت مواشيهم بالليل. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تموت لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فأمر به فقتل، متفق عليه. وفي رواية لأبي داود وكان قد استتيب قبل ذلك.
هذا في حكم المرتد، لأن الباب على قسمين، حكم الجاهل وحكم المرتد. والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، الذي يكفر بعد إسلامه الذي يقال له المرتد. من ارتد الإنسان إذا رجع على عقبيه، كما قال موسى عليه السلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا، يعني لا ترجعوا عن غزو الكفار، لا ترتدوا على أعقابكم تنقلبوا خاسرين. ترتدوا على أدباركم تنقلبوا خاسرين. أي ردة لغوية. أما الردة في الشرع فقد عرفها العلماء لأن المرتد هو الذي يرجع عن إسلامه إما بقول وإما بفعل وإما باعتقاد وإما بشك. ألا هو المرتد الذي يرجع عن دينه إما بقول أو بفعل أو باعتقاد أو بشك. الذي يرجع بالقول مثل الذي يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسب دين الإسلام أو يدعو غير الله يستغيث بالأموات، هذه ردة بالقول. وأما الردة بالفعل كالذي يذبح لغير الله مسلم لكن ذبح لغير الله نذر لغير الله سجد لغير الله، هذه ردة بالفعل لأنه عبد غير الله عز وجل ولو لم يتكلم إذا سجد لغير الله ذبح لغير الله نذر لغير الله هذه ردة بالفعل. الاعتقاد كأن يعتقد أن القرآن غير حق، أن القرآن ليس من عند الله وأنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن معنى القرآن غير صحيح وما أخبر به القرآن عن الأمم الماضية وعن المستقبل وعن الجنة والنار، وهذا ما هو صحيح. هذه مجرد شكايات لا أصل لها، مجرد حديث لا ليس له حقيقة يعتقد هذا. ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أو الشك ما يعتقد لكن يتردد، الشك هو التردد، يقول الله ما أدري هو القرآن حق أو مو حق، ما أدري هل الرسول صادق أو ما هو صادق، يحتمل أنه صادق ويحتمل أنه غير صادق، أنا ما أحسن. فهذا مرتد والعياذ بالله، هذا مرتد عن دين الإسلام، لأن الشك ردة خلاف الوسواس حديث النفس، هذا ما هو بشك، هذا حديث نفس ووسواس، هذا لا يضر الإنسان ما لم يتكلم به. إذا حاد في نفسه شيء وسوس له الشيطان ولم يتكلم ولم يعمل هذا ليس عليه شيء، ما قال صلى الله عليه وسلم إن الله وضع لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، مجرد الوساوس لا تضر ولله الحمد ولا من الشيطان يرفضها الإنسان ولا يتكلم فيها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة أن أحدهم يأتي لنفسه شيء يحب لو تردع من جبل لو تردع من جبل ولا يأتي لنفسه هذا الشيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريف الإيمان، إذا كره الإنسان أن يتكلم بهذا الشيء حتى أنه يحب أنه يترقى يسقط من أعلى الجبل ويموت أحب إليه أنه يتكلم، هذا صحيح الإيمان. فالوساوس لا يؤاخذ عليه الحمد لله، هذا من رحمة الله. أما الشك أو التردد وما أدري صحيح ولا ما هو صحيح يستمل هذا أنا ما أحسن، فهذا يكون مرتدا عن دين الإسلام. ونواقض الإسلام كثيرة ذكرها العلماء في باب حكم المرتد من كتب الفقه، وذكر منها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 10 نواقض من أهمها، سماها من النواقض الإسلام. فعلى المسلم أن يسأل الله الثبات على دينه، وأن يتجنب أسباب الردة، وأن يتجنب مصاحبة أصحاب العقائد الفاسدة والشكوك والأوهام، تجنبهم لئلا يفسد عليه عقيدته، خصوصا في هذا الوقت الذي جاءت فيه الفضائيات وما يلقى بها من شبهات حول الإسلام واتهامات للرسول صلى الله عليه وسلم وانتقاد لأحكام الإسلام. على الإنسان أن يحذر من هذه الفضائيات ولا يستمع إليها أو ينظر فيها، ولا يجعلها في بيته ولا بين أولاده، إن الخطر عظيم، وهو غزو فظيع للإسلام. فعلينا أن نحذر من هذه الفضائيات وما يلقى فيها من الشر والتشكيك والإلحاد والكفر، يعني يسمون حريك الرابع، حريك الكلمة. يحذر الإنسان من هذه الأمور ويسأل الله السلام عليه. هذه هي الردة عن دين الإسلام والعياذ بالله. وهذا الحديث فيه أن معاذ رضي الله عنه جاء لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ومعلما وداعيا، وكان قد أرسل قبله أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، ثم أرسل معاذا، وكان رجل ارتد على نفسه قبل أن يأتي معاذ، قبل أن يأتي معاذ ارتد، فقبله أبو موسى وحبسه، قبله أبو موسى وحبسه ليستتيبه. فلما جاء معاذ وراءه قال: من شأن هذا؟ قال: هذا ارتد عن الإسلام. فقال: لا أجلس حتى يقتل، لا أجلس حتى يقتل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على قتل المرتد، ولكن بعد استتابته جاء بالرواية الثانية: وكان قد استتيب، وكان قد استتيب، فدل على أنه لا يقتل حتى يستتاب ويطلب منه الرجوع إلى دينه، فإن أصر على الردة فإنه يقتل، وهذا ما يسمى حد المرتد، حد المرتد. ففي هذا دليل على وجوب قتل المرتد، وأنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء قوم من الكتاب الآن والمثقفين يقولون لنا أنه لا يجوز قتل المرتد، لا يجوز قتل المرتد، لأن هذا فيه الإكراه على الإسلام. الله جل وعلا يقول: لا إكراه في الدين. ونقول لهم: الآية ليست في المرتد، الآية أنه لا يجبر أحد على الدخول في الإسلام، لا يجبر أحد على الدخول في الإسلام، أما إذا دخل وارتد فإنه يقتل، لأنه متلاعب بالعقيدة، لأنه متلاعب بالعقيدة ومعتد على الدين. فهذا الآية في ناحية والحديث في ناحية أخرى. بعدما عرف الإسلام دخل فيه ثم يرتد هذا متلاعب، فلا يجوز أن يترك. أما الآية فهي في الذي لم يدخل في الإسلام، إنه ما يترك عن الدخول في الإسلام، إنما الإنسان يسلم عن اختيار القواعد، ولا أحد يكره على الإسلام. إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. فلا حجة لهم في الآية الكريمة، والحديث صريح بقتل المرتد، وهو لا يتعارض مع الآية الكريمة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري.
وهذا الحديث الثاني: من بدل دينه يعني ارتد، بدل ان كان مسلما ارتد الى دين الكفر، فهذا يجب قتله، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوه. الامر والامر يفيد الوجوب. الحديث رواه البخاري يفيد الوجوب لانه متلاعب بالدين، ولئلا يقتدي به غيره من يتلاعبون بالدين. الدين ليس ملعوبه الجلد ثم ترتد وتتركه، لا، ما هو محل تجريب. الدين عقيده وإيمان أو محل كلام. وهذا فعل اليهود، قال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، يعني لعل المسلمين أو بعض المسلمين إذا رأوكم يقتدون بكم، يقولون هؤلاء أهل الكتاب عندهم خبرة، فلو كان الإسلام صالحا لما تركوه يقتدون بهم لعلهم يرجعون، يعني عن دينهم. هذه محاولة من اليهود، الله جل وعلا أبطلها وكشفها للمسلمين أجل أن يحذروا من كيد الأعداء. دل على أنه لا يجوز أن الإسلام أن الإنسان يسلم ثم يرتد، فإنها فإنه يقتل، لأنه اعترف أن الإسلام حق، أليس كذلك؟ اعترف أن الإسلام حق وأسلم، ثم بعد ذلك نكتر، هذا ما يجوز. والدين جاء بحفظ الضرورات الخمس كما هو معلوم: النفس، وذلك بالقصاص، والعقيدة، وذلك بقتل المرتد، والعرض، وذلك بجلد القارئ ورجم الزاني أو جلد الزاني المحصن غير المحصن، هذا في العرض. وحفظ العقل، وذلك بجلد الشاهد الخبر، وحفظ النائب، وذلك بقطع يد السارق. جاء بحفظ هذه الضرورات الخمس: الدين والنفس والعرض والمال، لئلا تتخذ العوقة لأيدي الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك للدين المفارق للجماعة. قوله والتارك للدين، هذا يحل الدم كما يحل الدم المختص منه. والزاني الذي يرجع كذلك المرتد فإنه يحل دمه. يقول المشبهون إن الرسول لم يقتل المرتدين، الرسول لم يقتل المرتدين. يقول لهم: يكفي أن الرسول أظهر بقتل المرتدين، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن تكون قولا أو فعلا أو تقريرا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المرتد، هذا يجب. هذا لو تنزلنا أن الرسول لم يقتل، لكن الرسول قتل المرتد، وذلك في قصة ابن خطأ. ابن خطأ أسلم وكان شاعرا ثم ارتد وجعل يهتم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أهدر دمه، أهدر دم ابن خطأ ومعه جماعة. ابن خطأ ذهب وتعلق بأستار الكعبة، فجاءوا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن ابن خطأ متعلق بأستار الكعبة، قال اذهبوا فاقتلوه، فقتلوه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. كيف تقولون إنه ما الرسول ما قتل المرتد؟ كذلك الرسول أقر من قتل المرتد كما يأتي في حديث المرأة التي كانت تسب الرسول صلى الله عليه وسلم فقتلها سيدها، أقره الرسول صلى الله عليه وسلم وأهدر دمها. نعم.
وعن ابن رضي الله تعالى عنه ان ما كانت له ام ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فيمنعها فلا تنتهي، فلما كان ذات ليله اخذ المعول فجعله في
بطن،
فلما كان ذات ليلة أخذ المغول فجعله في بطنها واتكى عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا أشهد فإن دمها هدر. رواه أبو داود ورواه ثقات.
وهذا الحديث أيضا في قتل المرتد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من قتله، فهذا رجل من الصحابة أحمى، رجل أحمى من الصحابة، وكان له أم ولد، وأم الولد هي المملوكة التي وطئها سيدها فحملت منه، حملت منه وأنجبت ولدا تسمى أم الولد، فحكمها أنه إذا مات سيدها تعتق، تكون مملوكة مدة حياته لكنه لا يبيعها، فإذا مات عتقت بموته. هذه أم الولد. كان عند هذا الصحابي الأعمى رضي الله عنه هذه المملوكة التي ولدت منه وصارت أم ولد له، كان تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، وشتم الرسول أو شد الرسول ردة عن دين الإسلام، الذي يسب الرسول أو يشتم الرسول يرتد عن دين الإسلام. قد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا ضخما جيدا اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول، الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، غار منها سيدها، هذا الصحابي المؤمن الجليل غار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالمغول وهو العصا الذي في رأسه حديدة، حديدة محددة، ف وضعه في صدرها واتكى عليه حتى خرج من ظهرها، فقتلها غيرة لله ولرسوله، مع أنها ملكه وأم ولده، لكن لا يقدم شيء على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا اشهدوا للحاضرين، ألا اشهدوا أن دمها هذا. فهذا دليل على قتل المرتد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر، وفيه دليل على أن المرتد يقتل كما يقتل الرجل المرتد، خلافا لمن قال إن المرأة المرتدة لا تقتل وإنما تحبس، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، وذلك في بعض المعارك وجد امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ من قتل هذه؟ الجواب عن هذا أن المرأة لا تقتل بالحرب، لا تقتل بالحرب، لا تقتل النساء بالحروب ولا الصبيان ولا كبار السن، هؤلاء لا يقتلون وإن كانوا كفارا، لا يقتلون لأن كفرهم قاصر عليهم ما يتعدى إلى غيرهم، هؤلاء لا يقتلون. المرأة لا تقتل في الحرب، وإنما يقتل المقاتلون من الكفار، المرأة ما كانت لتقاتل. أما إذا ارتدت فإنها تقتل كما في هذا الحديث، فهذا دليل على أن المرتد يقتل سواء كان رجلا أو امرأة، مع علو قوله صلى الله عليه وسلم فيما مر: من بدل دينه فاقتلوه. هذا حديث عام، لأن من من ألفاظ العموم، يعم الذكر والأنثى. نعم.
باب الحدود
لا يكفي.
أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك فيكم الله
تعالى. على كل حال، هذا الباب باب قتل المرتد باب عظيم، لو طبق لحفظ هذا الدين ومنع هؤلاء الذين يلوكون ألسنتهم في دين الإسلام ويتنقصونه. ولو كان هذا من الكفار، الكفار معلوم من هذا عنه وليس بعد الكفر ذنب، لكن المشكلة أن هذا من الناس ينتسبون إلى الإسلام والعياذ بالله، ينتسبون إلى الإسلام ويكتبون في الصحف يتنقصون الإسلام وأحكام الدين وأنه عارف عن الحضارة والتقدم والرقي، وأن الأمم تقدمت ونحن تخلفنا بسبب هذا الدين، وهذه الردة صريحة والعياذ بالله. فهذه من الفتن التي تحصل في آخر الزمان. نعم.
صلى الله عليه وسلم وبارك فيكم ونفعنا بكم ونستعد لمعالجة القرش. أسئلة الحضور. يقول الله السائل يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو أرضاه فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد، أن الكفر كفر أكبر أم أصغر؟
هذا يترك كما جاء ولا يفسر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فقد كفر بما أنزل على محمد، ما نبحث هل الكفر أكبر أو أصغر. الرسول أطلق هذا عليه الصلاة والسلام. نحن نقول: من أتى كائنا أو عرافا فصدقه بما نقول فقد كفر بما نزل على محمد، ونقف عند هذا. أما من أتاه ولم يصدقه فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما كما في صحيح مسلم. فلا يجوز الذهاب إلى الكهان والعرافين والمشاورين، لا يجوز الذهاب إليهم ولا سؤال، وأشد من ذلك السحرة والعياذ بالله، ذهاب إليهم وسؤالهم أو العلاج عندهم كما أفتى بعض طلبة العلم، هذا لا يجوز، لا يجوز الذهاب إلى السحرة ولا العلاج عندهم، وهم أشد من الكهان والمشعوذين، لأن القرآن نطق بكفر السحرة، تعلم السحر والسحر وتعلمه كفر، هذا في القرآن الكريم، فهم أشد من القرآن. الذي يذهب إليهم ويسألهم أو يتعالج عندهم هو من هذا النوع والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من قتل دون مال الدولة العام وأموال الناس ينزل منزلة الشهيد ويقال له شهيد الواجب؟
أموال الدولة تدافع عنها الدولة، إلا إذا جندت جنودا لقتال المعتدين كما سبق هذا في البغاة، تجند في الدولة من يقاتلون البغاة فإنهم يقاتلون. أما أموال الناس نعم تدافع عن حرمة أخيك وعن مال أخيك كما تدافع عن مالك وعن حرمتك، هذا بلا شك أنك تدافع عن مال أخيك عن حرمة أخيك كما تدافع عن نفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم.
صلى الله عليكم. يقول إذا مرض الناظر على عورات المسلمين وأدركه المنظور هل له أن يتعمد رفع عينه؟
لا ليس له ذلك، لكن إذا أمسكه يرفع به إلى ولاة الأمور، أربعين إلى ولاة الأمور يجرى عليه ما يناسب من الحكم الشرعي. نعم.
نجد بعض الشعارات تقول فداك أبي وأمي يا رسول الله، فهل تدل مثل هذه العبارة؟
هذا قاله الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بأس بذلك، قصد أنه ما ينادى هذا ما هو بنداء للرسول صلى الله عليه وسلم، مثل هذا مثل السلام عليك أيها النبي في التشهد، هذا استحضار للرسول صلى الله عليه وسلم وليس نداء له. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ولو قتلت إنسان دخل بيتي يريد مالي وانتهاك عرضي ألا يكون القصاص بحقي هو المعمول به؟
لا، إذا ثبت أنه معتدي، إذا ثبت أنه معتدي وقتلته دفاعا عن نفسك وعن مالك وعن حرمتك إنه هدى. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول ما تكون الاتصالات والمظاهرات التي تكون باذن المحكم المسلم والتي تدعو الى انكار المنكر والامر بالمعروف وان فيها مشابهه للكفار؟
نعم. ما حكمه؟
الاتصالات والمظاهرات التي تكون باذن المحكم المسلم والتي تدعو الى انكار المنكر والامر بالمعروف وان فيها مشابهه للكفار؟
انا ما اظن الحاكم المسلم بيادا بالمظاهرات والاعتصامات إلا أن كان جاهل، يمكن الجاهل أنه يفعل هذا، أما حاكم المسلم يعلم ما جاء به الشرع فلا يأمن بهذه، لأن هذا ليس من هدي الإسلام، المظاهرات والاعتصامات ليست مما جاء به الدين، إنما هي أمور مستوردة لكن ما كانت معروفة عند المسلمين. نعم.
أحسن الله عليكم. هل الاستتابة كيفية معينة؟
نعم.
هل الاستتابة كيفية معينة؟
نعم، الاستتابة يؤمر بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويتبرع مما حصل منه، تبرع مما حصل منه. نعم، ينزل بالشهادتين ويقر بما جحد إن كان جحد شيئا من الإسلام، ويعلن الندامة والتوبة عما حصل منه.
صلى الله عليه وبارك فيكم. أستاذ المعلم في انتقال الإخوة بالرياض الضحى السنتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سائل يسأل يقول كيف تكون طريقة الاحتساب على من أتى بناقض من نواقض الإسلام في ظل التهجم على الإسلام من بعض الكتاب والمتكلمين في القنوات الفضائية؟
القناة الفضائية ليست في سيطرتنا ولا نتحكم فيها لأنها بيد غيرنا، ولكن علينا أن نحذر منها، علينا أن نحذر منها ونبتعد عنها وأن لا نرسلها في بيوتنا. هذا الذي يجب علينا، أما منعها ما نستطيع منعها، أليست في بلادنا وليست تحت سيطرتنا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل مر علينا في الحديث لفظة الماشية فهل يصح جمع هذه الكلمة على لفظ المواشي؟
نعم، لا بأس، صلاة الماشي أو المواشي كل الصلاة كل الجمع. نعم، وربما يكون المواشي جمع الجمع كما يكون الجمع في الجمع، لأن أحيانا الجمع يجمع مرة ثانية.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا خصص شخص ملابس معينة يلبسها يوم الجمعة فقط، فهل في ذلك محظور؟
أبدا، ليس لذلك محظور. تتعين ملابس يوم الجمعة أو يوم العيد هذا لا بأس به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، كان يعد حلة يلبسها للوفود إذا قدموا عليه عليه الصلاة والسلام. فالتجمل بالمناسبات في الأعياد، عبادات الجمعة، صلاة العيدين، هذا أمر مشروع.
أحسن الله إليكم. وهذا السؤال الأخير، يقول السائل: ما موقف المسلم من الخلاف الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم، وهل يسلم بصحة الخلاف الذي وقع بينهم، وما حكم إثارتها بين العوام؟
المسلم لعافية فلا يقبل فيما حصل بين الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم مجتهدون فيما حصل بينهم، مجتهدون، إما مصيبون فلهم أجران، وإما مخطئون في الاجتهاد فلهم أجر واحد، ولهم من فضل الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد والأعمال الجليلة ما يكفر الله به عنهم. ونحن لا يجوز لنا أن ندخل في شأن الصحابة إلا بالترضي عنهم، الترحم عليهم والاستغفار لهم، وأن نقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. فالذي يدخل في أمور الصحابة عند العوام أو عند غير العوام هذا دليل على أن في قلبه شيئا من البغض لهم والحقد عليهم، ويريد أن يشكك المسلمين في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما عرف عن أهل الزيغ وعن الشيعة والرافضة وغيره. أما أهل السنة فلا يدخلون في هذا الباب أبدا. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العقيدة الواسطية، قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، أننا لا نذكرهم إلا بخير، نترضى عنهم ولا ندخل فيما حصل بينهم، لأن بأمور دخلوا فيها عن اجتهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، والخطأ مغفور. هذا حتى في غير حق الصحابة، فكيف الصحابة؟ نعم.
رجل قول الشيخ يقول: هل يقاطر على مقاتل النساء في الخروج على وقت الحاضر الذي يكون فيه الأعداء يلبون النساء ويلبون؟ يقول: هل يقاطر على مقاتل النساء في الخروج على وقت الحاضر الذي يكون فيه الأعداء يلبون النساء
الذي يكون فيه الأعداء؟
قتل النساء في الخروج على وقت الحاضر الذي يكون فيه الأعداء يجللون النساء
يجللون، هل تقاتل المجندة؟ تقصد. نعم،
صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كانت هذه تقاتل، أما إذا كانت تقاتل ومجندة فإنها تقصد. نعم،
تبارك الله. ما حكم من شك في صحة حديث ونسبه للأحاديث الضعيفة وغيرها بغير علم هل يدخل ذلك كذبة على الإسلام؟
إذا كان متعمدا وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الحديث صحيح هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، يدخل يدخل في الرد. أما إذا كان ما يدخل جاهل كبعض المتعلمين الآن يدخل في الأحاديث ويصحح ويضعف عن جهل، فهذا يعتبر من الخطر الكبير الضلال. لا يجوز الإنسان يدخل في أحاديث الرسول عن جهل يضعف ويصحح فيها وهو لم يتخصص في هذا الباب على أهل العلم. ترى التخصص ما هو قراءة الكتب، يعني بعض الناس يقول فلان متخصص في الحديث، إلى دلاله شلون التخصص؟ قالوا من يقرأ في الكتب، كتب الجرح والتعديل، يقول هذا ما هو تخصص، هذا غلط. تخصص أنك تتلقى هذا العلم عن فحول العلماء والمحدثين، تلقي والدراسة ما هو عن الكتب. نعم.
جزاكم الله. ما المراد بهجر القرآن وهل ورد في ذلك نهي في الحديث الصحيح؟
هجر القرآن الآية، قال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجر العمل بالقرآن، هجر العمل بالقرآن، وإن كان يحفظه ويتلوه ويفهم معانيه لكن لا يعمل به، هذا هجر، هجر للقرآن. نعم.
يقول علينا بزاركم الله إذا نام المسلم ويستمع لتلاوة القرآن من الشريط أو التلفزيون أو نحو وتكون التلاوة مستمرة حتى طلوع الفجر.
إذا نام الإنسان فهو غير مؤاخر، يعني يشغل القرآن في الراديو أو في المسجل يستمع يستفيد هذا طيب، ثم غلبه النوم ونام والقرآن يقرأ، هذا لم يتعمد النوم هو معذور في هذا. أما أن يشغل مسجل متعمد وينام ويتركه هذا لا ينبغي في حق القرآن. نعم. إذا كان ما هو مستمع ولا مستفيد فلا يشغل القرآن. نعم.
أحسن الله عليكم. رضي الله عنه الشيخ يقول هناك أشخاص قد بلغوا 50 وهم لا يصلون مع الجماعة، ماذا يجب علينا أن نفعل؟
وعليكم مناصحتهم لأن ترك صلاة الجماعة ترك لواجب، ترك لواجب، فعليكم مناصحتهم أنهم يصلون مع الجماعة لأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان مع القدرة. قد قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قال بعض الصحابة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وكان الرجل يتابه يهاب بين الرجلين حتى يقام في الصف، هذه سيرة الصحابة رضي الله عنهم مع صلاة الجماعة أنهم لا يتركونها حتى الذي لا يقدر على المشي يأتون به يحملونه بينهم حتى يقيموه في الصف. هذا دليل على وجود صلاة الجماعة وعدم التفريط بها. ومن بعضهم يقول فيها خلاف، العبرة ما هي بالخلاف، العبرة بالدليل. خلاف يوجد كثير الخلاف والأقوال كثيرة، والحمد لله أن الله لم يتركنا للآراء والأقوال وإنما أمرنا بقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نحن لا ولا تبرأ بالمثنى بالأقوال، إنما تبرأ بالمثنى إذا أخذنا القول الذي عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليكم. قل كثر في هذا الوقت تصوير بنات المسلمين بالجوالات، هل يكفي السجن وقراءتهم وهل المرسلون تنطبق عليهم آية القرابة؟
نعم.
يقول كثر في هذا الوقت تصوير بنات المسلمين بالجوالات، هل يكفي السجن وقدرات علم وهم مفسدون أن تنطبق عليهم آية الحرارة؟
لا ليس تنطبق عليهم آية الحرارة، لكن هؤلاء يعتبرون من المشيعين للمنكر بين المسلمين يشيعون المنكر، فيجب عند القول عليهم إحالتهم للمحكمة الشرعية لتقرر الحكم الشرعي لرجع، يقبض عليهم ويرسلون إلى المحكمة الشرعية ويقام مدعي عام يدعي عليهم ما حصل منه عند المحكمة. نعم. وإذا كان عند الهيئات صلاحية في تأديبهم فإنها تعذبهم حسب الصلاحية التي عندها. نعم.
دامكم الله. ثم صحة الحديث، وهو حديث إنما الأمر بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر.
الله ما أعلم. العلم صحيح بالتعلم، من تعلم ما يصير عنده علم، حتى ولو كان يقرا في الكتب هذا ما هو التعلم، التعلم هو التلقي عن اهل العلم. نعم.
نعم. وهناك من يدعو الى الله بتخريج اصوات الحيوانات من باب ادخال السرور على المدعوين كما حكمه.
هذا من العبث، ليس من الدعوه الى الله. الدعوه الى الله غنيه عن هذا العبث، هذا من السخريه وادخال المضحكات. الدعوه الى الله عز وجل هذا امر لا يجوز. الرسول ما دعا الى الله بالسخريات والضحك، ونحن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وانما دعا الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه والجدال بالتي هي احسن. نعم. ليست الدعوه مهازل او هزليات. نعم.
صلى الله عليكم. قل ما حكم التكلم بأبي القاسم؟
كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن تكني بكنيته وقت حياته، لما مات صار لا بأس بأبي القاسم، لأن النهي عن في حياته لئلا يشتبه بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولو قال رجل يا أبا القاسم بحضرة الرسول وهو لا يريد الرسول اشتبه هذا. فلما مات صلى الله عليه وسلم أمنت هذه المسألة، فلا مانع من التكلم بكنيته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، أنه لا اشتباه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قل الشيخ أطلق كلمة عز الله على جديد من الأمور لتأكيد، ويكون أو يكون ذلك غالبا بقصد الحل، كان هذا صحيح؟
أما قصد الحل فلا، هذا ليس حلفا، الحلف إنما يكون بحروف القسم الواو أو الباء أو التاء، وأما غير من الألفاظ فليس قسم. ومنه عز الله، عز الله هذا إخبار عن عزة الله سبحانه وتعالى، فلا أرى أن في هذا بأسا. نعم. وليس حالفا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. هل يزكي التمر وهو من رؤوس النخل؟
لا، التمر إنما يزكى إلى جحر ووضع في الجليد، حينئذ يزكى على الكيل أو الوزن. نعم. أما على رؤوس النخل إذا باعه، إذا راح بعض الناس يبيع التمر بعد بدو صلاحه ويأخذ بدله دراهم، هذا يزكي الدراهم، يزكي الدراهم، يخرج منها نصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة، أو العشر الكامل إذا كان يسقى بدون مؤونة. نعم. عشر التمر أو عشر القيمة. نعم. أو نصف العشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عليكم. قول السائل: هل على أهل الماشية؟ تقول: الحديث الذي على أهل الماشية مع أصحاب الماشية بالليل، هل المقصود تقدير قيمة ما أكلت الماشية ثم ذبحه لصاحب المزرعة؟ وهل لنا أن نحكم بما حكم به سليمان عليه السلام؟
نعم، تقوم النفس، تقوم النفس الذي أصاب المزرعة أو قيمة الزرع أكلته إجابة من سلم لأصحاب الزرع. وأما الحكم بما حكم سليمان هذا لا، هذا في وقته عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول: امرأة الثمرة فطارت وصعدت متطيبة قبل أن تقص من شعرها ناسية، وماذا يفعل؟
إذا كانت ناسية فليس عليها شيء. إذا تطيب المحرم ناسيا فليس عليه شيء، لكن يغسل الطيب، يبادر بغسل الطيب من ملابسها ومن بدنها. نعم، فليس عليه شيء مع النسيان. نعم.
جزاكم الله. هل التيمم
هذه المرأة عليها أنها تغسل الطيب ثم تقصر؟ نعم.
جزاكم الله. فهل التيمم للصلاة يصلي بانتهائها أم يجوز أن تصلي به أكثر من صلاة؟
التيمم ينتهي بانتهاء الوقت، انتهاء وقت الصلاة. إذا تيمم صلى كل وقت فروضا ونوافل كما يقول الفقهاء، صلى كل وقت فروضا ونوافل، إذا انتهى الوقت انتهى التيمم. هذا على القول بأن التيمم مبيح للصلاة، أما على القول بأنه رافع للحج فحكمه حكمه لا ينتقض ولا بخروج الوقت. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم قول التقط؟
نعم.
قول التقط
لطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها من الطوافين عليكم، إنها ليست بنجس. قال صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. فلما كانت القطط تلابس الناس في البيوت، تدخل عليهم، تأكل معهم، أزال الله الحرج، فجعلها طاهرة. جعلها طائرة، لأنها لو كانت نجسة لا حصل على الناس الخراج، أن دائما معهم تأكل من أوانيهم وخالطهم، هي طائرة الحمد لله رفع للخراج. نعم.
أحسن الله عليكم. إذا رفعت نجاسة على البدن أو الثوب وأزال المرء بغير الماء،
إذا
رفعت نجاسة على البدن أو الثوب وأزالها بغير المرء بغير الماء مثل العصير أو شيء آخر، فهل هذا صحيح؟
لا تزول النجاسة إلا بالماء، بقوله تعالى: وأنزل من السماء ماء ليطهركم به، وقال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالنجاسات لا تطهر إلا بالماء، إلا ما جاء الشرع في أنه يكفي فيه المس لزوال للحرج، مثل الاستجمار في الحجارة، ومثل النعل إذا أصابه شيء نجاسة وحكه في الأرض حتى ذهب، فهذا يقوم مقام الماء في هذه الأشياء رفع للحرج، لأن النعل لو غسلت تتضرر. كذلك الاستجمار لا بد يبقى أثر بعده، لكنه معفو عنه، وهذا الحرج أيضا رفع الحرج. أما ما عدا هذا فلا بد من الماء. نعم.
صلى الله عليه وسلم. نقول السائل: إذا اشترط النية بالوضوء كل صلاة، إذا صلى المسلم بالوضوء الواحد أكثر من مريضة؟
لا، ينوي الوضوء، ما ينوي الصلوات اللي يصليها الوضوء، لا، ينوي الوضوء رفع الحدث يبكيها. نعم.
صلى الله عليكم إذا نام الإنسان وهو جالس غيره
نعم
إذا نام الإنسان وهو جالس غيره مستلقي هل ينقض الوضوء؟
لا نوم الجالس لا ينقض الوضوء لأنه متمكن من نفسه خلاف المضطجع أو المتكي على شيء فهذا لا يضبط نفسه ولا يدري. وكان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم يعني من النعاس ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤهم. نعم
أحسن الله إليكم.
نعم
يقول السائل من أسرة أصلنا من أهل الطائف ولكن يقول نحن أسرة أصلنا من أهل الطائف ولكن عملي في جازان وعند الإجازة لا أحدد مدة إقامتي فأقضي هذه الإجازة في الطائف والبعض الآخر منها في مكة كما أن هذه الإجازة قد تصل إلى شهرين فنقوم في هذه الفترة بقصر الصلاة خاصة للنساء أمن بأننا لا نجد مشقة لولا نقصر فهل هذا جائز وما هو الأفضل لنا؟
أما في الطائف فهي بلدكم إذا جئتم إليها فإنكم تتمون الصلاة لأن بلدكم إلا إذا كنتم انتقلتم عنها انتقالا كاملا إلى البلد الآخر وإنما تأتون إليها زيارة ومحل إقامتكم واستقراركم دائما في بلد آخر إن هذا يتغير الحكم بهذا. أما إذا كان تروحون وقت العمل ثم تأتون وقت العطلة إلى بلدكم فإنكم ليس لكم رخص السفر هذه بلدكم أنتم مقيمون فيها عدتم إليها. وأما في مكة إذا كانت إذا كنتم تعلمون أنكم ستقيمون أكثر من أربعة أيام في مكة فإن الشهر قد انتهى وأصبحتم مقيمين لا يجوز لكم القصر ولا الإفطار في الحمار. أما إذا كان أقل من أربعة أيام فأقل أو لا تدرون عن تحديد الإقامة فإنها لا بأس أن تقصروا وأن تجمعوا لكن أنتم ستصلون مع الجماعة صلوا مع الجماعة ما تنفردون تتركون الجماعة تقولون نحن نقصر لا صلوا مع الجماعة وأتموا. نعم
تبارك الله. يقول لدينا في الأسرة أبناء باسم عبد الرحمن وعبد العزيز ولا قارب ينادون عليهم باسم دحوم أو عزوز فهل من هذا النداء يكون تصغيرا لاسم الرحمن والعزيز؟
لا ينبغي هذا ينبغي أن يدعى الإنسان باسمه قال عبد العزيز عبد الرحمن هذا تشريع طيب. أما دحوم وحي وعزيز وعزوز هذا لا ينبغي هذا لا ينبغي. أما من حرام فلا أعلم من حرام لكن لا ينبغي. نعم
صلى الله عليكم. هنا يصح الجهر بالقرآن في قيام الليل أم تصلوا بالقراءة؟
نعم
يصح الجهر بالقرآن في قيام الليل أم الإسراء؟
لا هي صلاة الليل جهرية سواء نافلة أو فرض لكن إذا كان يتضرر بجهره أحد من نائم أو سالم أو قائم يصلي شوش عليهم فإنه يقرأ سر. أما إذا كان ما ترتب على جهله ضرر بأحد فإن الجهر أفضل في الليل. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هل تكفي ركعة الإشراق التي ذكرت في الحديث هل تكفي عن ركعتي الضحى؟
هي الضحى ما نصليه بعد ارتفاع الشمس إلى قبيل قيامها في كبد السماء كل صلاة الضحى. أما تسمية صلاة الإشراق هذه من العوام له صلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات كل ركعتين بسلام. نعم
صلى الله عليكم. هذا سؤال من النساء يقول نحن مجموعة من النساء نعمل في جهة إسلامية تطوعية التي من بين برامجها الأنشطة العلمية دورات شرعية ومحاضرات تحفيظ القرآن وكذلك أنشطة أخرى دعوية ومن بين البرامج برامج مخصصة لفئات عمرية معينة ولما بين 13 سنة و23 أو 25 سنة. والآن نعمل على برنامج ترفيهي ولكن ذو أهداف تربوية ودينية نسعى لتحقيقها من خلال برامجنا وبرنامجنا وفقرات. ويحتوي هذا على فقرات إرشادية وتنبيه، وهذه الوسائل بوسيلة مشجعة لجذب الفتيات في هذا السن وبالتالي استقطابهن. وما رأي فضيلتكم في ذلك؟
هذا خلط لا يجوز، تمثيليات ولا ناشيد ليست من التربية، ليست من التربية، بل هي من الهزل ومن تعليم الغنى والتطريف. فلا ينشأ الأطفال أو المدعوين على الأناشيد وعلى التمثيليات، هذه أمور تترك. والدعوة ليست هزلا، ولا الدعوة جد، دعوة جد، دعوة إلى الله وعلم. لا تدخل في هذه الأمور، قال هذا من التشجيع. تشجيع أعطوهم مكافآت مالية، إذا كنتم تريدون تشجيعهم أعطوهم جوائز، أعطوهم أشياء تنفعهم. أما أضرب عليهم من السيرة النبوية أو من تاريخ الصحابة شيء يعني تغيرون به البرنامج وتكون فترة، أو يطلعوا عليهم من الشعر الجيد، من الشعر الجيد في الحكم والمواعظ، هذه أشياء طيبة وهذا بديل عن الأناشيد. يقول لهم قصائد فيها مواعظ، فيها علم، فيها شيء مفيد تسمعونه إياه، طيب بدل الأناشيد. نعم.
صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال، لدينا مسجد قديم مكمل بناء جواره بمسجد جديد، سؤال ما هذا؟
نعم.
يقول لدينا مسجد قديم وتم بناء مسجد جديد بجواره، ماذا نفعل بالمسجد الاول؟
لا تراجعون وزاره شؤون المساجد، راجعون وزاره شؤون المساجد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قتال الجاني وقتل المرتد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر المصنف رحمه الله في الباب الأول الأحاديث الواردة في أحكام البغاة، وهم الذين يخرجون على الأمة وعلى ولاة الأمور ويشقون على الصفاعة، ذكر في هذا الباب الأحاديث الواردة في أحكام الذين يعتدون على الأفراد، يعتدون على الأفراد إما لسفك دمائهم وإما لانتهاك أعراضهم وإما لأخذ أموالهم. فدين الإسلام دين كامل قد شمل كل أحكام الحياة، وكفل لهذه الأمة حرمتها وحمى حماها، فليس لأحد أن يعتدي عليها في أمنها واستقرارها ولا في حرماتها. فقرروا باب قتال الجاني، قتال الجاني وهو المعتدي على الناس، فهذا المقاتل يدافع في القتال ولو أدى هذا إلى قتله. نعم. والمرتد يأتي بيانه إن شاء الله. نعم.
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه.
نعم، هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، دون ماله فهو شهيد. هذا دليل على حرمة الأموال وأن دين الإسلام يكفل حرمة الأموال لأصحابها. فمن أراد التعدي عليها فإن الإسلام أعطى الصلاحية لصاحبها أن يقاتل هذا المعتدي دفاعا عن ماله، فإن قتل المعتدي فهو في النار كما في الحديث، وإن قتل المعتدى عليه فهو شهيد، له حكم الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على مقاتلة المعتدين على أموال الناس، ويدل على أنه لا ضمان، على أنه لا ضمان في قتل المعتدين، وأنه هدر. ودل على أن من قتل دون ماله فإنه ينال أجر الشهادة عند الله، بمعنى أنه يرقى ثواب الشهيد. الله جل وعلا قال في الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. فهو ينال هذا الأجر العظيم في دفاعه عن ماله. وأما في الدنيا فإنه يعامل معاملة الأموات، يغسل ويكفن ويصلى عليه، خلاف شهيد المعركة فإنه كما سبق لا يغسل بل تترك عليه دماؤه ولا تنزع عنه ثيابه، وإنما يكفن بثيابه التي قتل فيها، ولا يصلى عليه بل يدفن على هيئته يوم قتل ليلقى الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة المشرفة. هذا شهيد المعركة. أما الشهيد دون ماله فهذا له أجر الشهيد في الآخرة، لكن في الدنيا له أحكام جنائية. نعم. ودل هذا على تحريم الاعتداء، دل هذا الحديث على تحريم الاعتداء على أموال الناس. نعم.
وعن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته فاختصم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم كما يعض البحر لا ذنة له. متفق عليه واللفظ لمسلم.
وهذا الحديث أيضا في أن يعلى بن أمية رضي الله عنه اقتتل مع رجل، جاء في الروايات أن هذا الرجل كان عاملا عنده، اقتتل معه يعني تضارب لخلاف حصل بينهما، فتضارب فعض أحدهما يد الآخر، عض أحدهما يد الآخر، الذي عضت يده نزع يده من فم العاض فنزرت ثنية هذا العار، نزرت ثنيته. معلوم مما سبق أن الأسنان فيها الدية، كل واحد 500 ريال. فجاء هذا الرجل الذي نزعت ثنيته يطالب بها عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد الحكم فيها إما بقصاص وإما بدية. النبي صلى الله عليه وسلم استنكر هذا الفعل وأنه من فعل الحيوانات، قال: يعض أحدكم يد أخيه كالفحل، يعني ذكر عبد، اذهب لا دية لك. فأهدر صلى الله عليه وسلم ثنية هذا العار، في حين أنه لو ارتدى عليها أحد وكسرها أو اقتلعها فيها الدية، لكن هذا العار هو السبب، هذا العار هو السبب فيه، لأن الرجل المعروض أراد أن يدافع عن نفسه. هذا هو الشاهد من الحديث، الرجل الذي عضت يده أراد أن يدافع عن نفسه، فترتب على ذلك سقوط ثنية العار. فأهدرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن للإنسان أن يدافع عن نفسه، معلوم له أن يدافع عن نفسه، فإذا ترتب على مدافعته عن نفسه تلف شيء فإنه أذى. يعني ما ترتب على المأمون فهو غير مضمون، أبي قائل. فللإنسان أن يدافع عن نفسه، فلما حضر يده لم يجد بدا إلا أن يمتع يده بقوة، رتب على ذلك سقوط ثمينة العار، أهدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن الجاهل والمعتدي لا ضمان على من تخلص منه ولو بجناية كانت مضمونة في الأصل. وفيه دليل على النهي عن التشبه بالحيوانات، الله كرم هذا الإنسان لا يتشبه بالحيوانات والسباع، يعرف الناس بأسنانه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فحلفته بحصاة فقطعت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان: فلا أدية له ولا قصاص.
وهذا أيضا في نوع آخر من أنواع الجناية على الناس، وهو أن يحاول شخص أن يطلع على بيوتهم وما بداخلها فينظر في بيوت الناس، ينظر في بيوت الناس إما من خصاص الباب أو من نافذة أو من سقف أو من مرتفع، يطل على بيوت الناس ليصبر عوراته. وقد يستعمل المناظير، بعض الفساق يستعملون المناظير في النظر إلى عورات الناس، فالذي يفعل هذا يكون جانيا، يكون معتديا. ولصاحب البيت إذا شعر به أن يحذفه بحصاة، أن يحذفه بحصاة، فلو صادفت هذه الحصاة عينه وقطعتها فلا شيء في ذلك لأنه أنا معتدي، مع أنه ثبت بالحديث أن العين هي نصف الدين، لكن عين هذا الجاني هدر لأنه معتدي ولأن صاحب البيت يريد الدفاع عن عورته. فدل هذا على أن الذي يطل على بيوت الناس على تحريم، دل هذا على تحريم الترصد للاطلاع على بيوت الناس من أي طريق، ودل على أن لصاحب البيت أن يحدثه بحصاة، يقدر ما يحدث حصاة صغيرة يعني، فلا يجوز له أن يرميه برصاص، يرميه بالرصاص من البندقية أو من السلاح أو بحجر كبير، إنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بحذف بما يحدث باليد أو الأصابع لتنبيه على جريمته لأجل أن يقف. أما لو أنه أطلق عليه النار أو رماه بحجر كبير فهذا لا يجوز، هذا مضمون لأنه غير معلوم به. يحلف أو يحلف لا يجد على ذلك. فإن ترتب أن الحصاد تصابت عينه وانفقحت عينه فإنها هدر، لا دية فيها ولا قصاص، لأن ما ترتب على المعلوم فيه فهو غير مضمون لقاعدة شرعية. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته عليه الصلاة والسلام رجلا يريد أن يطلع على بيت الرسول من خصاص الباب، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مدرعا معه وقال لو علمت أنك تعمدت هذا لقطعت عينك، لو علمت أنك تعمدت هذا لفقأت عينك بهذا. دل هذا على تحريم، على حرمة بيوت الناس وتحريم الاطلاع عليها لأي وسيلة، لأن الناس في بيوتهم لهم حالات مع نسائهم، في حالة نومهم، في حالة وضعهم لثيابهم، في أشياء لا يريدون الاطلاع عليها. البيوت لها حرمة، ولهذا أمر الله بالاستيلاء، يريد الدخول على بيت الإسلام، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا تسلموا على أهلك. البيوت لها حرمة ولا يتساهل فيها، يجب على الجيران أن يحافظوا على هذه الحرمة ولا يطلوا على بيوت جيرانهم، والعاقل مع الطريق لا يجوز له أن يقف أمام الباب إذا كان مفتوحا أو فيه شيء من الخصاص والغرق، يقف متعمدا لينظر، كل هذا حرام ولا يجوز. ومثل أيضا الاستماع، الاستماع إلى كلام أهل البيت، وفي الحديث من استمع لحديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآمك يوم القيامة، والآمك هو الرصاص الملاذ، فلا يجوز التصمت على الناس والاطلاع على عوراتهم بغير حق. نعم.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حفظ الفواكه بالنهار على اهلها، وان حفظ الماشيه بالليل على اهلها، وان على اهل الماشيه ما اصابت ماشيتهم بالليل. وقال احمد والاربعه الا الترمذي وصححه ابن حبان وفي اسناد اختلاف.
وهذا حفظ المزارع، حفظ المزارع غير الإنسان أن يعتدي على مزارع الناس وأشجار الناس. وهذا الحديث فيه أن على أصحاب المواشي حفظها بالليل، لأن الناس ينامون، أصحاب المزارع ينامون، فيجب على أصحاب المواشي أن يحفظوها بالليل لئلا تذهب هذه المواشي وتأكلها بالليل، وأهلها نائمون. وأن على أهل المزارع حفظها بالنهار، لأن الناس في النهار هم مستيقظين، وأهل المواشي بحاجة إلى أن يرسلوا مواشيهم إلى الرعي، أهل المواشي بحاجة النهار إلى أن يرسلوا مواشيهم للرعي، ولا يؤمرون بحبسها ومنعها من الرعي، فهذا فيه العدالة التامة. في هذا الحديث عدالة الإسلام، فإنه لم يظلم أصحاب المواشي ولم يظلم أصحاب الزروع. فلو أن ماشية ذهبت بالليل وأتلفت زرعا فإن صاحب الماشية يضمن الزرع، يضمن ما نقص من الزرع أو تلف من الزرع بنص هذا الحديث. ولو أنها أتلفت شيئا بالنهار فلا ضمان، لأن المفرط هو صاحب الزرع، أما في الليل فالمفرط هو صاحب الماشية. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل نوع الحكم الذي يناسبه، وهذا من عدالة الإسلام والدقة في الأحكام. وذكر الله مثل هذه القصة في القرآن في قصة داود وسليمان عليهما السلام، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان كلنا آتينا حكما وعلما. وذلك أن قوما لهم غنم وقوم لهم مزرعة، فلما كانت الليل انطلقت هذه الغنم ونفشت، والنفش والرعي بالليل، نفشت في المزرعة فأتت عليها، فجاءوا إلى داود عليه السلام ليحكم بينهم. فداود عليه السلام حكم بأن على أصحاب المواشي أن يسلموها لأصحاب المزرعة عوضا عن مزرعتهم التي أتلفت، لأن عليهم ضمان. سليمان عليه السلام فهمه الله، يعني فقهه الله في هذه القضية، فقال لا على أصحاب المواشي أن يسلموها لأصحاب المزرعة ينتفعون بها بألبابها ومنافعها، وعليهم أن يعملوا على المزرعة حتى ترجع كما كانت، ثم إذا تكاملت المزرعة وعادت فإن أهل المواشي يسلمون أصحاب المزرعة مزرعتهم، وعلى أصحاب المزرعة أن يسلموا أصحاب المواشي ماشيتهم. هذا حكم سليمان عليه السلام، ففهمناها سليمان بدل أن تصادر الأغنام فإنها تعطى لأصحاب الزرع ينتفعون بها، وأصحاب الأغنام يعملون على الزرع حتى يتكامل كما كان، ثم كل يأخذ ما له. هذا دليل من القرآن على مثل ما دل عليه الحديث أن أصحاب المواشي يضمنون ما أتلفت مواشيهم بالليل. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهوت لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فأمر به فقتل، متفق عليه. وفي رواية لأبي داود وكان قد استتيب قبل ذلك.
هذا في حكم المرتد، لأن الباب على قسمين، حكم الجاهل وحكم المرتد. والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، الذي يكفر بعد إسلامه ألا يقال له المرتد. من ارتد الإنسان إذا رجع على عقبه، كما قال موسى عليه السلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا، يعني لا ترجعوا عن غزو الكفار، لا ترتدوا على أعقابكم تنقلبوا خاسرين. ترتدوا على أدباركم تنقلبوا خاسرين، أي ردة لغوية. أما الردة في الشرع فقد عرفها العلماء لأن المرتد هو الذي يرجع عن إسلامه، إما بقول وإما بفعل وإما باعتقاد وإما بشك، هذا هو المرتد الذي يرجع عن دينه إما بقول أو بفعل أو باعتقاد أو بشك. الذي يرجع بالقول مثل الذي يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسب دين الإسلام أو يدعو غير الله يستغيث بالأموات، هذه ردة بالقول. وأما الردة بالفعل فكالذي يذبح لغير الله، مسلم لكن ذبح لغير الله، نذر لغير الله، سجد لغير الله، هذه ردة بالفعل لأنه عبد غير الله عز وجل ولو لم يتكلم إذا سجد لغير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، هذه ردة بالفعل. الاعتقاد كأن يعتقد أن القرآن غير حق، أن القرآن ليس من عند الله وأنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن معنى القرآن غير صحيح وما أخبر به القرآن عن الأمم الماضية وعن المستقبل وعن الجنة والنار، وهذا ما هو صحيح، هذه مجرد شكايات لا أصل لها، مجرد حديث لا ليس له حقيقة. يعتقد هذا لو كان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أو الشك ما يعتقد لكن يتردد، الشك هو التردد، يقول والله ما أدري هو القرآن حق أو ما، ما أدري هل الرسول صادق أو ما هو صادق، يحتمل أنه صادق ويحتمل أنه غير صادق، أنا ما أحسن. فهذا مرتد والعياذ بالله، هذا مرتد عن دين الإسلام، لأن الشك ردة خلاف الوسواس حديث النفس، هذا ما هو شك، هذا حديث نفس ووسواس، هذا لا يضر الإنسان ما لم يتكلم به. إذا حاد في نفسه شيء وسوس له الشيطان ولم يتكلم ولم يعمل، هذا ليس عليه شيء، ما قال صلى الله عليه وسلم إن الله وضع لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، مجرد الوساوس لا تضر ولله الحمد ولا من الشيطان، يرفضها الإنسان ولا يتكلم فيها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة أن أحدهم يأتي لنفسه شيء يحب لو تردى من جبل، لو تردى من جبل ولا يأتي في نفس هذا الشيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريف الإيمان، إذا كره الإنسان أن يتكلم بهذا الشيء حتى أنه يحب أنه يترك يسقط من أعلى الجبل ويموت أحب إليه من يتكلم، هذا صحيح الإيمان. فالوساوس لا يؤاخذ عليه والحمد لله، هذا من رحمة الله. أما الشك أو التردد وما أدري صحيح ولا ما هو صحيح اكتمل هذا أنا ما أحسن، فهذا يكون مرتدا عن دين الإسلام. ونواقض الإسلام كبيرة ذكر العلماء في باب حكم المرتد من كتب الفقه، وذكر منها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 10 نواقض، من أهمها، سماها من نواقض الإسلام. فعلى المسلم أن يسأل الله الثبات على دينه، وأن يتجنب أسباب الردة، وأن يتجنب مصاحبة أصحاب العقائد الفاسدة والشكوك والأوهام، تجنبه لئلا يفسد عليه عقيدته، خصوصا في هذا الوقت الذي جاءت فيه الفضائيات وما يلقى بها من شبهات حول الإسلام واتهامات للرسول صلى الله عليه وسلم وانتقاد لأحكام الإسلام. على الإنسان أن يحذر من هذه الفضائيات ولا يستمع إليها أو ينظر فيها ولا يجعلها في بيته ولا بين أولاده، إن الخطر عظيم، وهو غزو فظيع للإسلام. فعلينا أن نحذر من هذه الفضائيات وما يلقى فيها من الشر والتشكيك والإلحاد والكفر، يعني يسمون حريك الرابع، حريك الكلمة. يحذر الإنسان من هذه الأمور ويسأل الله السلام منها. هذه هي الردة عن دين الإسلام والعياذ بالله. وهذا الحديث فيه أن معاذ رضي الله عنه جاء لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ومعلما وداعيا، وكان قد أرسل قبله أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، ثم أرسل معاذا. وكان رجل ارتد على رخي قبل أن يأتي معاذ، قبل أن يأتي معاذ ارتد، فقبله أبو موسى وحبسه، قبله أبو موسى وحبسه ليستتيبه. فلما جاء معاذ وراءه قال: من شأن هذا؟ قال: هذا ارتد عن الإسلام. فقال: لا أجلس حتى يقتل، لا أجلس حتى يقتل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على قتل المرتد، ولكن بعد استتابته جاء بالرواية الثانية: وكان قد استتيب، وكان قد استتيب، فدل على أن هنا يقتل حتى يستتاب ويطلب منه الرجوع إلى دينه، فإن أصر على الردة فإنه يقتل، وهذا ما يسمى حد المرتد، حد المرتد. ففي هذا دليل على وجوب قتل المرتد، وأنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء قوم من الكتاب الآن والمثقفين يقولون لأنه لا يجوز قتل المرتد، لا يجوز قتل المرتد، لأن هذا فيه الإكراه على الإسلام. الله جل وعلا يقول: لا إكراه في الدين. ونقول لهم: الآية ليست في المرتد، الآية أنه لا يجبر أحد على الدخول في الإسلام، لا يجبر أحد على الدخول في الإسلام، أما إذا دخل وارتد فإنه يقتل، لأنه متلاعب بالعقيدة، لأنه متلاعب بالعقيدة ومعتد على الدين. فالآية في ناحية والحديث في ناحية أخرى. بعد ما عرف الإسلام دخل فيه ثم يرتد هذا متلاعب، فلا يجوز أن يترك. أما الآية فهي في الذي لم يدخل في الإسلام، إنه ما يترك عن الدخول في الإسلام، لما الإنسان يسلم عن اختيار القواعد، ولا أحد يكره على الإسلام، إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. فلا حجة لهم في الآية الكريمة، والحديث صريح بقتل المرتد، وهو لا يتعارض مع الآية الكريمة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري.
وهذا الحديث الثاني: من بدل دينه يعني ارتد، بدل ان كان مسلما ارتد الى دين الكفر، فهذا يجب قتله، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوه. الامر والامر يفيد الوجوب، الحديث رواه البخاري في الوجوب، لأنه متلاعب بالدين، ولئلا يقتدي به غيره من يتلاعبون بالدين. الدين ليس ملعوبة الجذب ثم ترتد وترتد، لا، ما هو محل تجريب. الدين عقيدة وإيمان، هو محل تلاعب. وهذا فعل اليهود، قال طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يركعون، يعني لعل المسلمين أو بعض المسلمين إذا رأوكم يقتدون بكم، يقولون هؤلاء أهل الكتاب عندهم خبرة، فلو كان الإسلام صالحا لما تركوه، يقتدون بهم لعلهم يرجعون يعني عن دينهم. هذه محاولة من اليهود، الله جل وعلا أبطلها وكشفها للمسلمين لأجل أن يحذروا من كيد الأعداء، إلا على أنه لا يجوز أن الإسلام أن الإنسان يسلم ثم يرتد، فإن فعل فإنه يقتل، لأنه اعترف أن الإسلام حق، أليس كذلك؟ اعترف أن الإسلام حق وأسلم، ثم بعد ذلك نكر، هذا ما يجوز. والدين جاء بحفظ الضرورات الخمس كما هو معلوم: النفس، وذلك بالقصاص، والعقيدة، وذلك بقتل المرتد، والعرض، وذلك بجلد القارئ ورجم الزاني أو جلد الزاني المحصن غير المحصن، هذا في العرض. وحفظ العقل، وذلك بجلد الشاهد الخبر، وحفظ المال، وذلك بقطع يد السارق، جاء بحفظ هذه الضرورات الخمس: الدين والنفس والعرض والمال، لئلا تتخذ العوقة لأيدي الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك للدين المفارق للجماعة. قوله والتارك للدين هذا يحل الدم كما يحل الدم المختص منه، والزاني الذي يرجع كذلك المرتد فإنه يحل دمه. يقول المشبهون إن الرسول لم يقتل المرتدين، الرسول لم يقتل المرتدين، يقول لهم: يكفي أن الرسول أضحى بقتل المرتدين، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن تكون قولا أو فعلا أو تقريرا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المرتد، هذا يكفي. هذا لو تنزلنا أن الرسول لم يقتل، لكن الرسول قتل المرتد، وذلك في قصة ابن خطر. ابن خطر أسلم وكان شاعرا ثم ارتد وجعل يهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أهدر جمع، أهدر جمع ابن خطر ومعه جماعة. ابن خطر ذهب وتعلق بأستار الكعبة، فجاءوا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن ابن خطر متعلق بأستار الكعبة، قال اذهبوا فقتلوه، فقتلوه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. كيف تقولون إنه ما الرسول ما قتل المرتد؟ كذلك الرسول أقر من قتل المرتد كما يأتي في حديث المرأة التي كانت تسب الرسول صلى الله عليه وسلم فقتلها سيدها، أقره الرسول صلى الله عليه وسلم وأهدر دمها. نعم.
وعنه رضي الله تعالى عنه أن رعما كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلة أخذ المغول فجعله في
بطنها،
فلما كان ذات ليلة أخذ المغول فجعله في بطنها واتكى عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا أشهد فإن دمها هدر، رواه أبو داود ورواه ثقات.
وهذا الحديث أيضا في قتل المرتد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من قتله، فهذا رجل من الصحابة أحمى، رجل أحمى من الصحابة، وكان له أم ولد، وأم الولد هي المملوكة التي وطئها سيدها فحملت منه، حملت منه وأنجبت ولدا تسمى أم الولد، فحكمها أنه إذا مات سيدها تعتق، تكون مملوكة مدة حياته لكنه لا يبيعها، فإذا مات عتقت بموته. هذه أم الولد. كان عند هذا الصحابي الأعمى رضي الله عنه هذه المملوكة التي ولدت منه وصارت أم ولد له، كان تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، وشتم الرسول أو شد الرسول ضد عن دين الإسلام، الذي يسب الرسول أو يشتم الرسول يرتد عن دين الإسلام. قد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا ضخما جيدا اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول، الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، غار منها سيدها، هذا الصحابي المؤمن الجليل غار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالمغول وهو العصا الذي في رأسه حديدة، حديدة محددة، فوضعه في صدرها واتكأ عليه حتى خرج من ظهرها، فقتلها غيرة لله ولرسوله، مع أنها ملكه وهم ولده، لكن لا يقدم شيء على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا اشهدوا للحاضرين، ألا اشهدوا أن دمها هدر، فهذا دليل على قتل المرتد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر، وفيه دليل على أن المرتد يقتل كما يقتل الرجل المرتد، خلافا لمن قال إن المرأة المرتدة لا تقتل وإنما تحبس، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، وذلك في بعض المعارك وجد امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ من قتل هذه؟ الجواب عن هذا أن المرأة لا تقتل بالحرب، لا تقتل بالحرب، لا تقتل النساء في الحروب ولا الصبيان ولا كبار السن، هؤلاء لا يقتلون وإن كانوا كفارا لا يقتلون، لأن كفرهم قاصر عليهم ما يتعدى إلى غيرهم، هؤلاء لا يقتلون. المرأة لا تقتل في الحرب، وإنما يقتل المقاتلون من الكفار، المرأة ما كانت لتقاتل. أما إذا ارتدت فإنها تقتل كما في هذا الحديث، فهذا دليل على أن المرتد يقتل سواء كان رجلا أو امرأة، مع علو قوله صلى الله عليه وسلم فيما مر: من بدل دينه فاقتلوه. هذا حديث عام، لأن من من ألفاظ العموم، يعم الذكر والأنثى. نعم.
باب الحدود
لا يكفي،
أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك فيكم الله
تعالى. على كل حال هذا الباب، باب قتل المرتد، باب عظيم، لو طبق لحفظ هذا الدين ومنع هؤلاء الذين يلوكون ألسنتهم في دين الإسلام ويتنقصونه. ولو كان هذا من الكفار، الكفار معلوم هذا عنه وليس بعد الكفر دم، لكن المشكلة أن هذا من الناس ينتسبون إلى الإسلام والعياذ بالله، ينتسبون إلى الإسلام ويكتبون في الصحف يتنقصون الإسلام وأحكام الدين وأنه عارف عن الحضارة والتقدم والرقي، وأن الأمم تقدمت ونحن تخلفنا بسبب هذا الدين، وهذه الردة صريحة والعياذ بالله. فهذه من الفتن التي تحصل في آخر الزمان. نعم.
صلى الله عليكم وعلى الشيخ وبارك فيكم ونفعنا بكم ونستعد لمعالجكم في القصر. أسئلة الحضور. يقول الله السائل يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو أرواحا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد، أن الكفر كفر أكبر أم أصغر؟
هذا يترك كما جاء ولا يفسر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فقد كفر بما أنزل على محمد، ما نبحث هل الكفر أكبر أو أصغر. الرسول أطلق هذا عليه الصلاة والسلام. نحن نقول: من أتى كائنا أو عرافا فصدقه بما نقول فقد كفر بما نزل على محمد، ونقف عند هذا. أما من أتاه ولم يصدقه فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما كما في صحيح مسلم. فلا يجوز الذهاب إلى الكهان والعرافين والمشاورين، لا يجوز الذهاب إليهم ولا سؤال، وأشد من ذلك السحرة والعياذ بالله، ذهاب إليهم وسؤالهم أو العلاج عندهم كما أفتى بعض طلبة العلم، هذا لا يجوز، لا يجوز الذهاب إلى السحرة ولا العلاج عندهم، وهم أشد من الكهان والمشعوذين، لأن القرآن نطق بكفر السحرة، تعلم السحر والسحر وتعلمه كفر، هذا في القرآن الكريم، فهم أشد من القرآن. الذي يذهب إليهم ويسألهم أو يتعالج عندهم هو من هذا النوع والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من قتل دون مال الدولة العام وأموال الناس ينزل منزلة الشهيد ويقال له شهيد الواجب؟
أموال الدولة تدافع عنها الدولة، إلا إذا جندت جنودا لقتال المعتدين كما سبق هذا في البغاة، تجند في الدولة من يقاتلون البغاة فإنهم يقاتلون. أما أموال الناس نعم تدافع عن حرمة أخيك وعن مال أخيك كما تدافع عن مالك وعن حرمتك، هذا بلا شك أنك تدافع عن مال أخيك عن حرمة أخيك كما تدافع عن نفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم.
صلى الله عليكم. يقول إذا مرض الناظر على عورات المسلمين وأدركه المنظور هل له أن يتعمد فقع عينه؟
لا لا ليس له ذلك، لكن إذا أمسكه يعني يرفع به إلى ولاة الأمور، أرفع به إلى ولاة الأمور يجرى عليه ما يناسب من الحكم الشرعي. نعم.
قل نجد بعض الشعارات تقول فداك أبي وأمي يا رسول الله فهل تجوز مثل هذه العبارة؟
هذا قاله الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بأس بذلك، قصدي أنه ما ينادى هذا ما هو بنداء للرسول صلى الله عليه وسلم، مثل هذا مثل السلام عليك يا أيها النبي في التشهد، هذا استحضار استحضار للرسول صلى الله عليه وسلم وليس نداء له. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قل لو قتلت إنسان دخل بيتي يريد مالي وانتهاك عرضي ألا يكون القصاص بحقي هو المعمول به؟
لا، إذا ثبت أنه معتدي، إذا ثبت أنه معتدي وقتلته دفاعا عن نفسك وعن مالك وعن حرمتك إنه هدى. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم الاتصالات والمظاهرات التي تكون في إذن المحكم المسلم والتي تدعو إلى إنكار المنكر والأمر بالمعروف ومن فيها مشابهة للكفار؟
نعم. ما حكم
الاتصالات والمظاهرات التي تكون في إذن المحكم المسلم والتي تدعو إلى إنكار المنكر والأمر بالمعروف ومن فيها مشابهة للكفار؟
أنا ما أظن المحاكم المسلم زيادة بالمظاهرات والاعتصامات إلا أن كان جاهل، يمكن الجاهل أنه يفعل هذا، أما حاكم المسلم يعلم ما جاء به الشرع فلا يعلم بهذه، لأن هذا ليس من هدي الإسلام، المظاهرات الاعتصامات ليست مما جاء به الدين، وإنما هي أمور مستوردة لا ما كانت معروفة عند المسلمين. نعم.
أحسن الله عليكم. هل الاستتابة كيفية معينة؟
نعم.
هل الاستتابة كيفية معينة؟
نعم، الاستتابة يؤمر بأن يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويتبرع مما حصل منه، تبرع مما حصل منه. نعم، ينزل بالشهادتين ويقر بما جحد إن كان جحد شيئا من الإسلام، ويعلم الندامة والتوبة عما حصل منه.
صلى الله عليه وسلم وبارك فيكم. أستاذ المعلم في انتقال الإخوة في الرياض الضحى السنتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سائل يسأل يقول كيف تكون طريقة الاحتساب على من أتى بناقض من نواقض الإسلام في ظل التهجم على الإسلام من بعض الكتاب والمتكلمين في القنوات الفضائية؟
القنوات الفضائية ليست في سيطرتنا ولا نتحكم فيها لأنها بيد غيرنا، ولكن علينا أن نحذر منها، علينا أن نحذر منها ونبتعد عنها وأن لا نرسلها في بيوتنا التي، هذا الذي يجب علينا، أما المنع ما نستطيع منعه، أليست في بلادنا وليست تحت سيطرتنا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل مر علينا في الحديث لفظة الماشية فهل يصح جمع هذه الكلمة على لفظة المواشي؟
لا ما بس سألت الماشي أو المواشي كل الصور كل الجمع نعم
سأل الله
وربما يكون ربما يكون المواشي جمع الجمع كما يكون الجمع في الجمع لأن أحيانا الجمع يجمع مرة ثانية
أحسن الله إليكم هذا سائل يقول إذا خصص شخص ملابس معينة يلبسها يوم الجمعة فقط فهل في ذلك محظور؟
أبدا ليس لذلك محظور فأي ملابس يوم الجمعة أو يوم العيد هذا لا بأس به وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا كان يعد حلة يلبسها للوفود إذا قدموا عليه عليه الصلاة والسلام فالتجمل بالمناسبات الأعياد عبادات الجمعة صلاة العيدين هذا أمر مشروع
أحسن الله إليكم وهذا السؤال الأخير يقول السائل ما موقف المسلم من الخلاف الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم وهل يسلم بصحة الخلاف الذي وقع بينهم وما حكم إثارتها بين العوام؟
المسلم لعافية فلا يقبل فيما حصل بين الصحابة لأن الصحابة رضي الله عنهم مجتهدون فيما حصل بينهم مجتهدون إما مصيبون فلهم أجران وإما مخطئون في الاجتهاد فلهم أجر واحد ولهم من فضل الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد والأعمال الجليلة ما يكفر الله به عنه ونحن لا يجوز لنا أن ندخل في شأن الصحابة إلا بالترضي عنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم وأن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الذي يدخل في أمور الصحابة عند العوام أو عند غير العوام هذا دليل على أن في قلبه شيئا من البغض لهم والحقد عليهم ويريد أن يشكك المسلمين في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا إنما عرف عن أهل الزيغ وعن الشيعة والرافضة وغيره أما أهل السنة فلا يدخلون في هذا الباب أبدا ومن عقيدة أهل السنة والجماعة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العقيدة الواسطية قال ومن وصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من وصول أهل السنة والجماعة من وصول عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نذكرهم إلا بخير نترضى عنهم ولا ندخل فيما حصل بينهم لأن بأمور دخلوا فيها عن اجتهاد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجر عنه وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر والخطأ مغفور هذا حتى في غير حق الصحابة فكيف الصحابة نعم
هل يقاس على مقابل النساء في الخروج على وقت الحاضر الذي يكون فيه الأعداء يلبون النساء يقول هل يقاس على مقابل النساء في الخروج على وقت الحاضر الذي يكون فيه الأعداء يلبون النساء قتل النساء الخروج على وقت الحاضر الذي يكون فيه الأعداء يلبون النساء
يجنبون هل تقاس المجنبة تقاس تقصد نعم
الله
النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كانت هذه لتقاتل أما إذا كانت تقاتل ومجندة فإنها تقصد نعم
تبارك الله ما حكم من شك في صحة حديث ونسبه للأحاديث الضعيفة وغيرها بغير علم أن يدخل ذلك كردة عن الإسلام؟
إذا كان متعمدا وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن الحديث صحيح هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، يدخل في الردة. أما إذا كان لا يدخل جاهل كبعض المتعلمين الآن يدخل في الأحاديث ويصحح ويضعف عن جهل فهذا يعتبر من الخطر الكبير الضلال. لا يجوز للإنسان يدخل في أحاديث الرسول عن جهل يضعف ويصحح فيها وهو لم يتخصص في هذا الباب على أهل العلم. ترى التخصص ما هو قراءة الكتب، يعني بعض الناس يقول فلان متخصص في الحديث إلى دلالة شلون التخصص؟ قالوا أنه يقرأ في الكتب، كتب الجرح والتعديل، يقول هذا ما هو تخصص، هذا غلط. تخصص أنك تتلقى هذا العلم عن فحول العلماء والمحدثين، تلقي والدراسة ما هو عن الكتب. نعم.
جزاكم الله. ما المراد بهجر القرآن والمراد في ذلك نهي الحديث الصحيح؟
هجر القرآن الآية، قال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجر العمل بالقرآن، هجر العمل بالقرآن وإن كان يحفظ ويتلوه ويفهم معانيه لكن لا يعمل به هذا هجر، هجر للقرآن. نعم.
يقول أيضا جزاكم الله إذا نام المسلم ويستمع لتلاوة القرآن من الشريط أو التلفزيون أو نحو وتكون التلاوة مستمرة حتى طلوع الفجر.
إذا نام الإنسان فهو غير مؤاخر، يعني يشغل القرآن في الراديو أو في المسجل يستمع يستفيد هذا طيب، ثم غلبه النوم ونام والقرآن يقرأ هذا لم يتعمد النوم فهو معذور في هذا. أما أن يشغل مسجل متعمد وينام ويكفر هذا لا ينبغي في حق القرآن. نعم. إذا كان ما هو مستمع ولا مستفيد فلا يشغل القرآن. نعم.
أحسن الله عليكم. رضي الله عنه الشيخ يقول هناك أشخاص قد بلغوا 50 وهم لا يصلون مع الجماعة ماذا يجب علينا أن نفعل؟
وعليكم مناصحتهم لأن ترك صلاة الجماعة ترك لواجب، ترك لواجب، فعليكم مناصحتهم أنهم يصلون مع الجماعة لأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان مع القدرة. قد قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قال بعض الصحابة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وكان الرجل يتابه يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذه سيرة الصحابة رضي الله عنهم مع صلاة الجماعة أنهم لا يتركونها حتى الذي لا يقدر على المشي يأتون به يحملونه بينهم حتى يقيموه في الصف. هذا دليل على وجود صلاة الجماعة وعدم التفريط بها. وما بعضهم يقول فيها خلاف، العبرة ما هي بالخلاف، العبرة بالدليل. خلاف يوجد كثير الخلاف والأقوال كثيرة، والحمد لله أن الله لم يتركنا للآراء والأقوال وإنما أمرنا بقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نحن لا ولا تبرأ بالمثنى في الأقوال، إنما تبرأ بالمثنى إذا أخذنا القول الذي عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. كثر في هذا الوقت تصوير بنات المسلمين بالجوالات، هل يكفي السن وقراءتهم وهل المرسلون تنطبق عليهم آية القرابة؟
نعم.
يقول كثر من هذا الوقت تصوير بنات المسلمين بالجوالات، هل يكفي السجن لردهم وهل هم مفسدون تنطبق عليهم آية الحرارة؟
لا تنطبق عليهم آية الحرارة، لكن هؤلاء يعتبرون من المشيعين للمنكر بين المسلمين، يشيعون المنكر، فيجب عند القول عليهم إحالة للمحكمة الشرعية لتقدر الحكم الشرعي لرجع، يقبض عليهم ويرسلون إلى المحكمة الشرعية ويقام مدعي عام يدعي عليه ما حصل منه عند المحكمة. نعم.
رحمكم الله.
وإذا كان عند الهيئات صلاحية في تأديبهم فإنها تؤدبهم حسب الصلاحية التي عندها. نعم.
رحمكم الله. ثم صحة الحديث، وهو حديث إنما الأجر في التعلم والحلم في التحلم والصبر في التصبر.
والله ما أعلم. العلم صحيح في التعلم، ما يتعلم ما يصير عنده حتى ولو كان يقرأ في الكتب، هذا ما هو التعلم، التعلم هو التلقي عن أهل العلم. نعم.
رحمكم الله. قل هناك من يدعو الى الله بتقليد اصوات الحيوانات من باب ادخال السرور على المدعوين كما حكمه
الدعوه. هذا من العبث، ليس من الدعوه الى الله. الدعوه الى الله غنيه عن هذا العبث، هذا من السخريه وادخال المضحكات. الدعوه الى الله عز وجل هذا امر لا يجوز. الرسول ما دعا الى الله بالسخريات والضحك، ونحن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما نهى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. نعم. ليست الدعوة مهازل أو هزليات. نعم.
صلى الله عليكم. قل ما حكم التكلم بأبي القاسم؟
كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن تكلم بكنيته وقت حياته، لما مات صار لا بأس في أبي القاسم، لأن النهي عن في حياته لئلا يشتبه بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولو قال رجل يا أبا القاسم بحضرة الرسول وهو لا يريد الرسول اشتبه هذا. فلما مات صلى الله عليه وسلم أمنت هذه المسألة، فلا مانع من التكلم بكنيته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، أنه لا اشتباه. نعم.
أحسن الله عليكم. قل معالي الشيخ، أطلق كلمة عز الله على كثير من الأمور لتأكيد، ويكون أو يكون ذلك غالبا بقصد الحل، هل هذا صحيح؟
أما قصد الحل فلا، هذا ليس حلفا، الحلف إنما يكون بحروف القسم الواو أو الباء أو التاء، وأما غير من الألفاظ فإذا قسم. ومنه عز الله، عز الله هذا إخبار عن عزة الله سبحانه وتعالى، فلا أرى أن في هذا بأسا. نعم. وليس حالفا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. هل يزكى التمر وهو من رؤوس النخل؟
لا، التمر إنما يزكى إلى جحر ووضع في الجليد، حينئذ يزكى على الكيل أو الوزن. نعم. أما على رؤوس النخل إذا باعه، إذا راح بعض الناس يبيع التمر بعد بدو صلاحه ويأخذ بدله دراهم، هل يزكي الدراهم؟ يزكي الدراهم، يخرج منها نصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة، أو العشر الكامل إذا كان يسقى بدون مؤونة. نعم. عشر
دولار
عشر
القيمة.
نعم.
أو نصف العشر. صلى الله عليه وسلم. بسم الله عليكم. قول السائل: هل على أهل الماشية؟ تقول الحديث الذي على أهل الماشية مع أصحاب الماشية بالليل، هل المقصود تقدير قيمة ما أكلت الماشية ثم دفعه لصاحب المزرعة؟ وهل لنا أن نحكم بما حكم به سليمان عليه السلام؟
نعم، تقوم الناس، تقوم الناس الذي أصاب المزرعة أو قيمة الزرع أكلته وإجابته سلم لأصحاب الزرع. وأما الحكم بما حكم سليمان هذا لا، هذا في وقته عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول: امرأة اعتمرت فطارة وسعة ثم تطيبت قبل أن تقص من شعرها ناسية، وماذا يفعل؟
إذا كانت ناسية فليس عليها شيء. إذا تطيب المحرم ناسيا فليس عليه شيء، لكن يغسل الطيب، يبادر بغسل الطيب من ملابسها ومن بدنها. نعم، فليس عليه شيء مع النسيان. نعم.
جزاكم الله. هل التيمم
هذه المرأة عليها أنها تغسل الطيب ثم تقصر؟ نعم.
جزاكم الله. فهل التيمم للصلاة يصلي بانتهائها أم يجوز أن تصلي به أكثر من صلاة؟
التيمم ينتهي بانتهاء الوقت، انتهاء وقت الصلاة. إذا تيمم صلى كل وقت فروضا ونوافل كما يقول الفقهاء، صلى كل وقته فروضا ونوافل، إذا انتهى الوقت انتهى التيمم. هذا على القول بأن التيمم مبيح للصلاة، أما على القول بأنه رافع للحج فحكمه حكمه لا ينتقض ولا بخروج الوقت. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم قول التقط؟
نعم.
قول التقط
مطاعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها من الطوافين عليكم، إنها ليست بنجس. قال صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. فلما كانت القطط تلابس الناس في البيوت، تدخل عليهم، تأكل معهم، أزال الله الحرج، أجعلها طاهرة، جعلها طائرة، لأنها لو كانت نجسة لا حصل على الناس الخراج، أنها دائما معهم تأكل من أوانيهم وخالطهم، هي طائرة الحمد لله رفع للخراج. نعم.
أحسن الله عليكم. إذا رفعت نجاسة على البدن أو الثوب وأزال المرء بغير الماء،
إذا
رفعت نجاسة على البدن أو الثوب وأزالها بغير المرء بغير الماء مثل العصير أو شيء آخر، فهل هذا صحيح؟
لا تزول النجاسة إلا بالماء، بقوله تعالى: وأنزل من السماء ماء ليطهركم به، وقال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالنجاسة لا تطهر إلا بالماء، إلا ما جاء الشرع في أنه يكفي فيه المس لزوال للحرج، مثل الاستجمار والحجار، ومثل النعل إذا أصابه شيء نجاسة وحكه في الأرض حتى ذهب، فهذا يقوم مقام الماء في هذه الأشياء رفع للحرج، لأن النعل لو غسلت تتضرر. كذلك الاستجمار لا بد يبقى أثر بعده لكنه معفو عنه، وهذا الحرج أيضا رفع الحرج. أما ما عدا هذا فلا بد من الماء. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: إذا اشترط النية بالوضوء كل صلاة، إذا صلى المسلم بالوضوء الواحد أكثر من فريضة؟
لا، يعني ينوي الوضوء، ما ينوي الصلوات اللي يصليها الوضوء، لا، ينوي الوضوء رفع الحدث يكفيها. نعم.
صلى الله عليكم. إذا نام الإنسان وهو جالس غير
نعم،
إذا نام الإنسان وهو جالس غير مستلقي هل ينقض الوضوء؟
لا، النوم بالجالس لا ينقض الوضوء لأنه متمكن من نفسه، خلاف المضطجع أو المتكي على شيء فهذا لا يضبط نفسه ولا يدري. وكان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم يعني من النعاس، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضأهم. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
يقول السائل من أسرة أسرنا من أهل الطائف، ولكن يقول نحن أسرة أصلنا من أهل الطائف ولكن عملي في جازان، وعند أخذ إجازتي لا أحدد مدة إقامتي، فأخذ هذه الإجازة في الطائف والبعض الآخر منها في مكة، وما أن هذه الإجازة قد تصل إلى شهرين، فنقوم في هذه الفترة بقصر الصلاة خاصة للنساء، أما بأننا لا نجد مشقة لولا نقصر، فهل هذا جائز وما هو الأفضل لنا؟
أما في الطائف فهي بلدكم، إذا جئتم إليها فإنكم تتمون الصلاة لأن بلدكم، إلا إذا كنتم انتقلتم عنها انتقالا كاملا إلى البلد الآخر، وإنما تأتون إليها زيارة ومحل إقامتكم واستقراركم دائما في بلد آخر، إن هذا يتغير الحكم بها. أما إذا كان تروحون وقت العمل ثم تأتون وقت العطلة إلى بلدكم فإنكم ليس لكم رخص السفر، هذه بلدكم أنتم مقيمون فيها عدتم إليها. وأما في مكة إذا كانت إذا كنتم تعلمون أنكم ستقيمون أكثر من 4 أيام في مكة فإن الشهر قد انتهى وأصبحتم مقيمين، لا يجوز لكم القصر ولا الإفطار في الحمار. أما إذا كان أقل من 4 أيام فأقل، أو لا تدرون عن تحديد الإقامة فإنها لا بأس أن تقصروا وأن تجمعوا، لكن أنتم ستصلون مع الجماعة، صلوا مع الجماعة، ما تنفردون تتركون الجماعة تقولون نحن نقصر، لا صلوا مع الجماعة وأتموا. نعم.
بارك الله. يقول لدينا في أسرة أبناء باسم عبد الرحمن وعبد العزيز والأقارب ينادون عليهم باسم الدحوم أو عزوز، فهل من هذا النداء يكون تصغيرا لاسم الرحمن والعزيز؟
لا ينبغي هذا، ينبغي أن يدعى الإنسان باسمه، قال عبد العزيز عبد الرحمن، هذا تشريع طيب. أما دحوم وحي وعزيز وعزوز هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. أما المحرم فلا أعلم المحرم، لكن لا ينبغي. نعم.
صلى الله عليكم. هنا يصح الجهر بالقرآن في قيام الليل أم تصر بالقراءة؟
نعم.
يصح الجهر بالقرآن في قيام الليل أم الإسراء؟
لا، هي صلاة الليل جهرية سواء نافلة أو فرض، لكن إذا كان يتضرر بجهره أحد من نافل أو سالم أو قائم يصلي شوش عليهم فإنه يقرأ سرا. أما إذا كان ما ترتب على جهله ضرر بأحد فإن الجهر أفضل في الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل تكفي ركعة الإشراق التي ذكرت في الحديث، هل تكفي عن ركعتي الضحى؟
هي الضحى ما نصليه بعد ارتفاع الشمس إلى قبيل قيامها في كبد السماء كل صلاة الضحى، ما تسمية صلاة الإشراق هذه من العوام له صلاة الضحى، أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم.
صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال من النساء، يقول نحن مجموعة من النساء نعمل في جهة إسلامية تطوعية التي من بين برامجها الأنشطة العلمية دورات شرعية ومحاضرات تحفيظ القرآن، وكذلك أنشطة أخرى دعوية، ومن بين البرامج برامج مخصصة لفئات عمرية معينة وهي ما بين 13 سنة و23 أو 25 سنة، والآن نعمل على برنامج ترفيهي ولكن بأهداف تربوية ودينية نسعى لتحقيقها من خلال برامجنا وفقراتنا. ويحتوي هذا على فقرات إنشادية وتمثيل، وهذه الوسائل الوسيلة المشجعة لجذب الفتيات في هذا السن وبالتالي استقطابهن، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
هذا خلط لا يجوز، تمثيليات والأناشيد ليست من التربية، ليست من التربية، بل هي من الهزل ومن تعليم الغنى والتقريب. فلا ينشأ الأطفال أو المدعوين على الأناشيد وعلى التمثيليات، هذه أمور تترك. والدعوة ليست هزلا، ولا الدعوة جد، دعوة جد، دعوة لله وعلم. لا تدخل في هذه الأمور، قال هذا من التشجيع. تشجيعكم مكافأة مالية، إذا كنتم تريدون تشجيعهم أعطوهم جوائز، أعطوهم أشياء تنفعهم. أما أضرب عليهم من السيرة النبوية أو من تاريخ الصحابة شيء يعني تغيرون به البرنامج وتكون فترة، أو أضرب عليهم من الشعر الجيد، من الشعر الجيد في الحكم والمواعظ، هذه أشياء طيبة وهذا بديل عن الأناشيد. يقول لهم قصائد فيها مواعظ، فيها علم، فيها شيء مفيد تسمعونه إياه، طيب بدل الأناشيد. نعم.
صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال. لدينا مسجد قديم مكمل بناء جواره بمسجد جديد. سؤال ما هذا؟
نعم.
قل لدينا مسجد قديم وتم بناء مسجد جديد بجواره، ماذا نفعل من المسجد الاول؟
لا تراجعون وزاره شؤون المساجد، راجعون وزاره شؤون المساجد.